بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم منزلا من الجنة. وأسأل الله جل وتعالى أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجمعنا في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، ففروا إلى الله، هذا هو عنوان محاضرتنا في هذه الليلة الكريمة المباركة. وحتى لا ينسحب دخاف الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في العناصر التالية. أولا، سفينة واحدة. ثانيا، انتكاس الفطرة. ثالثا، عقاب إلهي. وأخيرا، لا ملجأ من الله إلا إليه. فأعذروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء في هذه الأيام من الأهمية بمكان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم جميعا صالح الأعمال، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، سفينة واحدة. نعم أيها الأحبة، فنحن جميعا ركاب سفينة واحدة. إن نجت نجونا، وإن هلكت هلكنا جميعا. ولقد شكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث النعمان بن بشير، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استعموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا سقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثل دقيق يضربه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لأبناء المجتمع الواحد. هذا المجتمع كالسفينة، إن لم يوجد في هذا المجتمع من المصلحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، فإن الهلاك سيصيب الجميع، وإن السفينة ستغرق للجميع. ولم يفرق الهلاك ساعتها بين الصالحين وبين الصالحين، فلا بد من وجود المصلحين، وفرق بين المصلح والصالح. أقول لا بد من وجود المصلحين الذين يأخذون على أيدي السفهاء الساقطين والواقعين في حدود رب الأرض والسماء جل وعلا. لا بد أن تكون هناك فئة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لا يأخذها في الله لومة لائم، تبين هذه الفئة المصلحة الصادقة الحق والباطل، حتى لا يعم الله الجميع بعقاب من عنده. هذه الفئة المصلحة أيها الأحبة سبب من اسباب نجاة المجتمع من الاهلاك العام. هذه الفئة المصلحة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر سبب من اسباب النجاة من الاهلاك العام للمجتمع. اذا وجود هذه الفئة لصالح المجتمع بأسره، لصالح المجتمع كله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل الإنكار فرض عين على كل مسلم، وإن اختلفت مراتبه ودرجاته إلا أنه لا بد من أن تبقى درجة من درجات الإنكار فرض عين على كل مسلم لا يعرض منها مسلم إن تركها على الإطلاق. فلقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلق من بعده القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أي لا بد لكل مسلم إن عجز عن أن ينكر بيده أو أن ينكر المنكر بلسانه لا يعذر على الإطلاق من أن ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أن يبلغ المنكر وأن يبلغ أعلى المنكر، لا أن يأنس بهم أو أن يفعل بهم أو أن ينكر منكرهم في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك تتوالى الأيام ليعالج أهل المنكر بصبر رحم بانشراح القبر بسعة بأريحية لا يتألم قلبه بعد ذلك لهذا المنكر. ولذلك أيها الأحبة الكرام، خشي تصيب الأمة يوما هذه السلفية القاتلة التي يرفع اليوم شعارها العلمانيون: أعمال قيصر لقيصر وما لله لله، إنك لن تبدل الكون ولن تغير نظاما. إذا لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فما عليك إلا أن تصلي لله وإلا أن تتعبد لله عز وجل، وواجب عليك حينئذ أن تغض الطرف عن كل منكر تراه عينك أو تسمعه أذنك أو تراه مجسدا في واقعك الذي تعيش فيه. فدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل وقد يتشدق أحد العلمانيين كالثعلب الذي طرد يوما في قيام الواعظين ليؤمن هذه السلبية القاتلة وليؤمن هذه السلبية المدمرة بآية من كتاب الله عز وجل، فربما يقرأ على أسماع الناس قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن منطلق هذا الفهم المغلوط لهذه الآية الكريمة انطلق كثير من الناس يرددون ما يقوله العلمانيون: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فلا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فلا مانع على الإطلاق من أن نرى مسلما يصلي لله جل وعلا ثم يخرج لترى زوجته عارية ولترى بناته متبرجات أو لترى أمواله في البنوك يأكل من الحرام والربا أو ليتبرك بقول الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا، أو ليبتكر أمر الله في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ويضيع أمر الله في السورة دافعة: يا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فالإسلام في حدود الله. أما إن خرج المسلم من المساجد فلا داعي على الإطلاق أن نزج بالإسلام في قضايا الإعلام أو في قضايا الإشعار أو في قضايا الإسكان أو في قضايا الانفجار السكاني أو في قضايا التعليم أو في قضايا الإحصار أو في قضايا المرأة، لأن الإسلام أسمى وأجل من أن نزج به في مثل هذه القضايا والمسائل. شعار يجندل حوله الآن العلمانيون في كل مناسبة أو بدون مناسبة: دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ويستدل بعضهم بقول الله: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ولقد خشي الصديق هذه السلبية المدمرة يوما فارتقى المنبر وقال: ايها الناس انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. وفي لفظ: إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله عز وجل بعقاب من عنده. والحديث رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه، والترمذي كذلك في السنن، وحسنه الحافظ ابن حجر، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح الجامع. إذا أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نعلم أن وجود المصلحين سبب من أسباب نجاة، سبب من أسباب نجاة الأمة بأسرها، وسبب من أسباب عدم الإهلاك العام للأمة. فلا بد أن توجد هذه الفئة، لا أقول الصالحة، وإنما الصالحة في نفسها المصلحة لغيرها، التي لا تترك الواقعين في حدود الله يسخرون بمعاود من الذنوب والمعاصي في هذه السفينة حتى تغرق بالجميع، وإن كان فيها الصالحون أو إن كان فيها الصالحون. فإن هذه الفئة إن تخلت عن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن تخلت عن الأخذ على أيدي السفهاء الساقطين في حدود الله جل وعلا، أوشك أن يغمن الله جميعا بعقاب من عنده، كما ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوما فزعا، وفي لفظ: استيقظ يوما من نومه فزعا، وهو يقول: لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. لا اله الا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من رسم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعي السبابة والوسطى، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: السبابة والإبهام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال المصطفى: نعم، إذا كثر الخبث. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. وأنا أقسم بالله أن الخبث قد كثر. أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ولذا نرى الإمام مالك يبوب بابا في موطئه بعنوان: باب ما جاء في تعذيب الله للعام لعمل الخاصة. إن الله يعذب العام لعمل الخاصة إذا لم يأخذ المصلحون على أيدي السفهاء الواقعين في حدود الله عز وجل. بل لقد ورد في مسند احمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه، وصحح الحديث الشيخ الالباني، انه صلى الله عليه واله وسلم قال: ان الله عز وجل لا يعذب العامه بعمل الخاصه حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم ولا يغيروه ولا ينكروه وهم قادرون على ذلك، فحينئذ يعذب الله الخاصة والعامة. هذه مقدمة أيها الأحبة أردت أن أدخل بها للعناصر المتبقية في هذا الموضوع. فنحن جميعا كما ذكرت ركاب سفينة واحدة، إن نجت هذه السفينة نجونا جميعا، وإن هلكت هذه السفينة هلكنا جميعا. فلا بد من وجود الفئة المصلحة التي تغير المنكر بأي مرتبة من مراتب هذا التغيير أو بمراتب هذا الإنكار. هذه مقدمة لا بد منها لندخل من خلالها على العنصر الثاني من عناصر المحاضرة، ألا وهو انتكاس الفطرة. لأننا نشهد الآن مؤامرة موضوعة يريد أصحابها وأجنابهم من أن يفرضوا أو أن يفرضوا على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس للفطرة الصحيح. أقول إننا نشهد الآن مؤامرة مفضوحة يريد أصحابها وأجنابهم أن يفرضوا على المجتمعات المسلمة ما وصلت إليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس صحيح للفطرة. أصبح الآن يقنن ويشرع على المستوى الرسمي لهذه المؤامرة المطروحة. فإن هذه المجتمعات الغربية الكافرة التي استقر فيها النزاعات الحيوانية لا يمكن على الإطلاق أيها الأحبة أن نسميها بالمجتمعات المتحضرة أو المتقدمة، وإن بلغت إلى ما بلغت إليه من التقدم العلمي. هذه المجتمعات انتشر فيها النزاعات، وانتشر فيها الشذوذ الجنسي، وانتشر فيها نكاح المحارم، بل وأصبحت هذه المجتمعات لا تدعو لهذا، وإنما قننت وشرعت لهذا. هذا مثمر الخطر. لم يعد مثل هذه الأمراض منتشرة في هذه المجتمعات فحسب، بل أقول لقد قننت وشرعت المجتمعات الغربية الكافرة لهذا. انتشرت لنا نفوة مرتعة، وكذا الشذوذ الجنسي، وكذا نكاح المحارم، بل وأصبح مقننا لهذا، ويسرع الغرب لهذا، ولم تعد مثل هذه الامور مستفردة او مستنكرة في مثل هذه المجتمعات. بل وظهرت دراسات علمية عديدة تبين مدى الخطورة التي وصلت اليها المجتمعات الغربية في هذا الجانب المنحرف. وكثير من ابناء المسلمين الان من بني سلتنا ممن يتكلمون بألسنتنا لا يقدسون ولا يجلون الا ما صدر من الغرب او عن الغرب. فمن خلال هذه الدراسات التي لا تنطق الا بلغة الارقام نستطيع ان نذكر لكم بعض ما جاء فيها بقدر ما يسمح به الحياة والمقام. تقول هذه الدراسات بان المشكلة اضحت خطيرة وكثيرة في مثل هذه المجتمعات الغربية، بل وارتفعت الان كثير من الاصوات التي تنادي بالعودة الى محاربة هذه الاعمال قبل ان يهلك هذا المجتمع باسره. اصوات من بين هذا المجتمع. تشير الدراسات ايها الاحبة الى ان 90% من غير المتزوجات يمارسن الزنا بطلاقة او من حين لاخر في اوروبا وامريكا. دراسات علمية صدرت عنه الى ان 90% من غير المتزوجات يمارسن الزنا بطلاقة او من حين لاخر في اوروبا وامريكا. ثانيا تشير الدراسة الى ان عدد حالات الاشهاض الجنائي قد بلغ في عام 1983 الى 50 مليون طفل. تشير الدراسة الى ان عدد حالات الاشهاض الجنائي الذي كان يجندل حوله في الايام الماضية الى ان عدد حالات الاشهاض الجنائي قد بلغ في عام 1983 الى 50 مليون طفل في العالم. ثالثا تشير الدراسة الى ان الحمل اصبح مشكلة كبيرة لدى المراهقات في اوروبا وامريكا. ففي امريكا وحدها اكثر من 1 مليون فتاة تحمل سنويا من الزنا. اصبحت المشكلة كبيرة وخطيرة. وتعالت الاصوات في هذه المجتمعات تنذر وتحذر لهذا الخطر القادم. ولم يكتفي اليهود ولا اتباع اليهود بنشر الزنا على العالم او في العالم كله بصفة عامة وفي اوروبا وامريكا بصفة خاصة، بل راح اليهود يقننون للشذوذ الجنسي. وسمعنا في الايام الاخيرة من يقول بتعدد اشكال الاسرة، ونحن لا نعرف للاسرة الا شكلا واحدا الا وهو الرجل والمرأة. اما الان تعدد صور الشذوذ في هذه المجتمعات، فاصبحنا نرى صورة اخرى لاسرة اخرى تكون بين رجل ورجل او بين امرأة وامرأة. فلم يكتفي اليهود بنشر الزنا في العالم بصفة عامة وفي اوروبا وامريكا بصفة خاصة، بل راح يقلل الشذوذ الجنسي بصوره المتعددة والمختلفة. بل أصبحنا نرى كثيرا من النوادي والجمعيات في أوروبا وأمريكا ترعى شؤون الشاذين والشاذات، وأصبحت لهم أماكنهم الخاصة التي يجتمعون فيها. ولقد صرحت جادرة المعارف البريطانية بأن الشاذين والشاذات قد انتقل أمرهم من طور السرية إلى طور العملية، وأصبحت لهم معابدهم وكنائسهم الخاصة التي تقوم على نفس حفلات خاصة يدعى إليها الأهل والأصدقاء بتزويج الرجال للرجال وبتزويج النساء للنساء. بل وتعجبون أشد العجب إذا علمتم أن مجلة الطيب الأمريكية قد نشرت قصة ضابط يهودي يعمل ضمن صفوف الجيش الأمريكي. هذا الضابط وصلت به الحالة إلى أن علق في مكتبه الخاص لوحة كبيرة تعلن هذه اللوحة بأن هذا الضابط شاذ جنسيا. ولما طردت إدارة الجيش الأمريكي هذا الضابط اليهودي قامت قيادة الإعلام، وتحت هذه الثورة الإعلامية العارمة اضطرت إدارة الجيش أن ترد الضابط اليهودي مرة أخرى، ثم دعي هذا الضابط بعد ذلك لإلقاء المحاضرات الرسمية عن الشذوذ في أكبر الجامعات الأمريكية. انتكاسا للجرة. بل تشير الدراسات الى ان عدد الشواذ في امريكا قد وصل الى 20 مليون، الى 20 مليون، 20 مليون شاذ، من بينهم رجال من الكنائس. 20 مليون شخص شاذ في امريكا وحده. الامر اضحى خطيرا. ومجمل الخطر ايها الاحبة ان اقول لأنه يتمثل في أن هذه الانحرافات لم تعد مستغربة ولا مستنكرة، بل قنن لها هذا المجتمع الغربي الكافر الذي لا يؤمن به ولا يلتزم بمبدأ أو بخلق أو بضمير، ثم راح هذا المجتمع الغربي ليفرض على المجتمعات أو ليريد أن يفرض على المجتمعات المسلمة هذا الانحراف وهذا الشذوذ. ولم يكتفي اليهود وأجناب اليهود بنشر الشذوذ بكل صوره وأشكاله، بل راح اليهود يدعون الى نكاح المحارم. نكاح المحارم يعني ايه؟ يعني نكاح الامهات والبنات والاخوات. سبحان الله. وتعلمون بان اول من دعا الى نكاح المحارم هو قريش اليهودي الذي بنى نظريته كلها على الجنس. فقال بمنتهى الصراحة والوضاحة بان الطفل يحب امه حبا جنسيا ويكره اباه، وهذا الكره سماه بعقدة أنيث. وقال بان الطفلة او البنت تحب اباها حبا جنسيا وتكره امها، وسمى هذا الكره بعقدة الاشتراء. وللاسف اقول بمنتهى الحذرة والالم والمرارة بان هذا الغثاء ولان هذا الغراء يضرس لأبنائنا وبناتنا في أكثر مراحل المراهقة في مرحلة الثانوية العامة على أنه باب من أبواب علم النفس، وهذا ورب الكعبة شيء يهجم النفس. يضرس هذا الغثاء والغراء لأبنائنا وبناتنا على أنه من علم النفس. بل لقد نشرت مجلة الطيب الأمريكية أيضا تحقيقا صحفيا واسعا عن نكاح المحارم، ونشرت فيه المجلة تقريرا لأحد الباحثين يقال له وجل فوندري. يقول هذا الباحث الوقح: لقد آل الأوان لكي نعترف بأن نكاح المحارم ليس جنونا وليس دليلا على الاضطراب العقلي، بل قد يكون نكاح المحارم خاصة بين الأطفال وذويهم امرا مفيدا لكليهما. انتم مركزين معاه ولا ايه؟ كلام في الصعود يا اخوان؟ ها؟ بفضل الله نتكلم من خلال القران والسنه. نبين الان ان هذا المجتمع قد وصل الى هذه المرحله السحيقه من انتكاس الفطره بعدما تحدى منهج الله جل وعلا وشد عن منهج الله عز وجل. هؤلاء يعني يدعون الى نكاح المحارم، الى نكاح الاباء الامهات، والبنات والأخوات. ألم أقل لك بأنه انتكاس سحيق للفقه؟ نعم ورب الكعبة، لكنه الإنسان في غلوانه ضلت بصيرته فيمن جنونا، لكنه الإنسان في غلوانه ضلت بصيرته فيمن جنونا، ويحي لمنتحر كأن بنفسه من نفسه حقد الحقود دفينا. اعتدت أسلحة الدمار فما رأت طفلا ولا امرأة ولا مسكينا. واليوم مد يديه للأرحام، واليوم مد يديه للأرحام تقتلعان منها مبغة وجنينا. قد صيغ من نور وطين فانبرى للنور يطفئه، فانبرى للنور يطفئه، ولبى الطين ما أطيع الإنسان مهما رفع في سبل العلوم إذا أضع دينا. قد صيغ من نور وطين فانبرى للنور يطفئه، ولبى الطين ما أطيع الإنسان مهما رفع في سبل العلوم إذا أضع دينا. أليس ربك جل وعلا هو القائل فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أفأمن أهل القرى
لمكافحة هذا المرض الفتاك المدمر، وبالرغم من هذا السخاء
في الإنفاق للوصول إلى سبب هذا المرض وللبحث عن علاج التعالي له، إلا أنني أقول بأن العالم المتقدم على حد زعم من يحلو لهم أن يسميها العالم المتحضر بهذا، أقول لا يستطيع أن يقدم أو أن يخلص رجلا أصيب بهذا المرض من مراكم هذا المرض الفتاك المدمر الخطير، لا يستطيعون ذلك إلى يومنا هذا. هذا المرض الملعب الذي يستجري وينتشر بصورة مفجعة بصورة مرعبة، ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى علاجه الحقيقي ما دامت الأسباب الحقيقية لانتشاره موجودة في هذه المجتمعات، ألا وهي الانحراف عن منهج الله، الوقوع في الزنا، الجنون الجنسي إلى آخر هذه الصور. ولقد أقرت وأثبتت الدراسات والأبحاث العلمية ذلك بأن الأسباب الرئيسية لانتشار هذه الأمراض وبأن أعلى الناس إصابة بهذا المرض هم أهل الانحراف وأهل السواد وأهل السدود. فما دامت هذه الأسباب الحقيقية موجودة في هذه المجتمعات فلن تستطيع العلاجات والأدوية أن تحقق نجاحا لهذا المرض إلا بتدمير هذه الولائم وبالعودة إلى الفضيلة، أو إن كنت فقل بالعودة إلى منهج الله جل وعلا. أمراض أخرى كثيرة انتشرت وانتشرت كسرطان المستقيم، سرطان الشرج والهرجس والسهرات والزهري وغيرها من الأمراض الفتاكة التي انتشرت كعقاب إلهي من الله عز وجل لهؤلاء الذين انحرفوا عن الفطرة وشدوا عن منهج الله جل وعلا. وتحقق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن عمر، وفيه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اجسادهم. هذا كلام من يزمان كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، اليس ربك هو القائل والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. يقول الحديث: لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشت فيهم الاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافهم. واياك ان تظن ان هذا العقاب لهؤلاء الناس خاصة، كلا كلا، ليست من الظالمين ببعيد، انها سنة من سنن الله الثابتة التي لا تتبدل ولا تتغير، فان الله جل وعلا ليس بينه وبين احد من خلقه نسب ولا معاداة. يا فاطمة اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا. فلو ان المسلمين قد فتحوا الباب على مصراحيه لهذه الانحرافات ولهذه الصور الثالثة التي تتحدى منهج الله جل وعلا، فإن هذه الأوجاع وإن هذا العقاب ليس منهم ببعيد. وها نحن بدأنا نرى بعض هذه الصور في مثل بلادنا وبيئتنا، ونسأل الله جل وعلا أن يرد المسلمين إلى منهجه ردا جليلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فهذا العقاب عقاب الله سبحانه لانتشار هذه الأوجاع وهذه الأمراض الفتاكة الخطيرة المدمرة لكل من انحرف عن منهج الله ولكل من شد عن منهج الله جل وعلا. إنما هي قمة العدل، إنما هي قمة العدل. هذا يقتضي عدل الله سبحانه وتعالى، إنه عقاب من الله لكل من حارب، لكل من شد، لكل من انحرف. وأخيرا أيها الأحبة الكرام، أقول لا سعادة للبشرية كلها بصفة عامة وللمسلمين بصفة خاصة، لا سيما بعد ما رأى المسلمون هذه الصورة الجادة وهذا العقاب الإلهي، إلا أن يعودوا إلى منهج الله جل وعلا ليستظلوا بظلاله الوارثة بعد أن أحرقهم شفع الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المجد في الدين والظلام. لا سعادة للبشرية بعامة وللمسلمين بخاصة إلا بالعودة إلى منهج الله، فلا ملجأ ولا مناة من الله عز وجل إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة. هذا ورد في الكعبة هو القلب بعينه الذي تحياه البشرية كلها. فإن العالم اليوم بالرغم ما وصل إليه من وسائل الأمن والأمان يعيش مرحلة ما مر فيها من قبل من حالة الذعر والخوف والرعب. وبالرغم ما وصل إليه من تقنية حديثة في جانب الاقتصاد فإنه يعيش حالة من الحرمان وحالة من الفقر والقلق. وبالرغم ما وصل إليه من سبل الرفاهية الحديثة فإنه يعيش حالة من القلق، حالة من الاضطراب، حالة من السرور. ومن أراد أن يتعرف على هذه الحقائق فليذهب إلى هذه المجتمعات الغربية ليرى بعينه حالة القلق النفسي التي يحياها هؤلاء على الرغم مما وصلوا إليه في الجانب المادي. فنحن لا ننكر على الإطلاق أنهم قد وصلوا إلى أرقى الدرجات في الجانب العلمي. نعم، غاصوا في أعماق البحار، فجروا الذرة، حولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق التقنية الحديثة والتكنيك المذهل في عالم المواصلات والكفرات. وبالرغم من هذا أقول إن هذا التقدم ما جاء إلا على حساب الجانب الآخر، إلا على حساب الجانب الإيماني وعلى حساب الجانب العقلي والأخلاقي والروحي. فإن هذه الحضارة قد أمدت البدن بكل ما يشتهيه ونشأت هذه نفيت هذه الحضارة أن الإنسان يتكون من بدن وروح، يتكون من طين وروح. فأعطت هذه الحضارة الطين كل ما يشتهيه وتركت الروح تطرق الآن في هذا الخلاء. رأينا ورب الكعبة ذلك بأعيننا أيها الأحبة. على الرغم من هذا التقدم العلمي رأينا هذا الشرود، رأينا هذا القلق، رأينا هذا الاضطراب، رأيناه بأعيننا في قلعة الكفر الآن التي تصدر كل إلحاد وكل ضلال وكل فسق وكل انحراف إلى بلاد الدنيا إلى بلاد العالم ألا وهي أمريكا. رأينا ذلك بأعيننا، رأينا الدعارة ورأينا الانحراف، رأينا عالم البهائم على الرغم مما وصلوا إليه في كل مكان، في الطيارة، في السيارة، في المطار، في القطار، في الفندق، في النادي، في كل مكان. رأينا هذه الحضارة التي أمدت الصين بكل ما يشتهيه وطرقت الروح الآن تطرق. وإن شئت أن تتعرف على ذلك فراجع إحصائيات الجريمة في مثل هذا البلد لتتعرف على أن البدن لا يريد، على أن الإنسان لا يريد فقط ما يشتهيه البدن، وإنما لا بد أن نمد الروح هي الأخرى بغذائها. ولا بد أن تعلم هذه المجتمعات الكافرة أن غذاء هذه الروح في العودة وبالإذعان إلى منهج الله جل وعلا. ورحم الله صاحب الضلال يقول إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق حفظها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يقدم لها من يد الله. إن هذه الحياة البشرية من خلق الله، ولن تفتح مغاليق فطرتها إلا بمفاتيح من صنع الله، ولن تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يصنع لها من يد الله جل وعلا. نعم أيها الأحبة، ومن أروع ما قرأت ما قاله المفكر الشهير إشتنجل، إذ يقول: إن للحضارات دورات فلكية، إن للحضارات دورات فلكية، فهي تغرب هنا لتشرق هناك، وإن حضارة أوشكت على الشروق في أروع قرى، ألا وهي حضارة الإسلام الذي يملك وحده أقوى قوة روحانية عالمية نقية. ومحل الشاهد من هذه الفترة أن الإسلام وحده، أن منهج الله وحده هو الذي يمد الروح بغذائها الطاهر النقي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا ملجأ لهذه البشرية من هذا القلب ولا خروج لها من هذا القلب إلا بالقلب العودة إلى منهج الله عز وجل. ويؤلم القلب أن يقال هذا الكلام للمسلمين الذين يلهثون الآن وراء كل ناحية، وراء الشرق الملحد تارة ووراء الغرب الكافر تارة أخرى. فلما سقط الشرق الملحد هذا نرى الآن نرى كثيرا من العلمانيين يعزفون على وتر العودة إلى كل ما هو ربي، حتى قال أحدهم بوضوح: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئتهم والنجاسات التي في امعائهم. وخلق في الامة قول الصالح صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حبرا بشد وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر قبر وفي رحب خرب لتبعتموه. قالوا: يا رسول الله، هل يهود والنصارى؟ قال: فمات. راحت الامة تحاكم اساس العمياء وتقلد تقليد الاعمى. ومثل الخبر كما ذكرت انه يحاول الان ان يفرض على المجتمعات المسلمة ما وصلت اليه المجتمعات الغربية الكافرة من انتكاس سحر للفطرة بمثل ما ذكرنا من زنا وجنون وحرام. فلا سعادة للبشرية عامة وللمسلمين خاصة الا بالعودة الى منهج الله عز وجل، لان الله هو خالق الانسان وهو ربه الذي يعلم ما يحسنه وما يسعده. اليس ربك هو القائل: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا ملجا من الله الا اليه. فواجب على الامه ان تفيها مره اخرى الى منهج الله عز وجل. ولا بد ان نعلم جميعا ان منهج الله سبحانه وتعالى لا يحارب الفطره ولا يستقجرها، انما يرقيها وينظمها ويطهرها ويرتقي بها الى اسمى ما يليق بالانسان كانسان. نعود الان على العلمانيين، اقول ان منهج الله لا يحارب دوافع الفطره ولا يستقجرها، بل يرقيها ويطهرها ويرقى بها الى اسمى المشاعر التي تليق بالانسان كانسان. ان منهج الله عز وجل قد وضع كثيرا من الضمانات الوقائيه التي تحفظ للمجتمع بها وتحفظ للمجتمع صفاءه ونقاءه. ويعاتب منهج الله سبحانه وتعالى بعد ذلك كل من شد عن هذه الضمانات الوقائية وانطلق ليتمرغ في اوحال الرذيلة طائعا مختارا غير مختار. ومنطق العقلاء يقول دائما: لو ان مريضا ابتلي في طرف من اطرافه لمرض السرطان، وخطر الاطباء ذكر هذا الطرف حتى لا يدر المرض في كل الاطراف الاخرى، اليس من الحكمة بل من الرحمة ان نستأصل هذا الطرف لنبقي على بقية الاطراف الاخرى بامر الله عز وجل؟ اليست هذه الرحمة بعينها ايها الاحبة؟ اليست هذه الحكمة؟ هذا منطق العقلاء. كذلك منهج الله عز وجل، لو ان انسانا توفرت له الضمانات الوقائية في مجتمع مسلم وترك هذا الانسان تلك الضمانات وراح ليتمرغ في وحده الرذيله الآدم العبد طالعا مختارا غير مضطر، فحينئذ يتقدم منهج ما ليعاقب هذا الانسان حتى لا ينطلق لينشر في الارض الفساد او لينتهك الغومات او لينتهك الاعراض. وهذه قمه الغفله بعينها، فيقال حينئذ بانها غدوه لانه عز لا رب الكعبه، بل ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. ومن هنا شدد منهج الله وشدد الاسلام في عقوبة الزنا، في عقوبة من يفعلون فعل او عمل امروا، وهكذا ليحفظ الاسلام للمجتمع نقاءه وشرفه وطهره وعرضه. فان العرض هو شرف الانسانية المتوارث على طول الزمان والمكان، فلا بد من حفظ هذا الشرف المتوارث للإنسانية كلها. ولن نجد حرصا في منهج من المناهج الأرضية على الإطلاق إلا في منهج الله عز وجل، لأنه وحده خالق الإنسان وهو وحده الذي يعلم ما يفسده وما يصلحه، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ ففي السنة قال الله عز وجل: الثانية والثاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الثاني لا ينكح إلا ثانية أو مشركة، والثانية لا ينكحها إلا ثان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المسلمين اهل سوء. واقول بانه من ابتلي بالوقوع في كبيره من هذه الكبائر فيجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل، ان لم يرفع امره الى ولي الامر المسلم، لاننا لا نرى الان شرعا لله، وانما قد قتل شر الله وحرف شر الله وقدم القانون الوضعي الفاجر الكافر من صنع المعازيم من البشر. فان سطر الله عز وجل عليك ولم يقم عليك حد الله فيجب عليك ان تغادر وان تسرع بالتوبه الصادقه الخالصه. فان من اروع ما قرات ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول الاصل في الكبائر التوبه، فمن ستره الله عز وجل فيجب عليه ان يتوب الى الله وان يعجل بالتوبه والاوبه. فان الله سبحانه وتعالى يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اما اذا كان الزاني محصنا فحكمه كما تعلمون هو الرجل، نسال الله ان يعيد الينا شرعه ردا جميلا وان يرد الامه الى شرعه ردا جميلا. كذلك قال الله عز وجل في عمل قوم لوط، ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، فما كان ائنكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، ما ذنبهم ما جريمتهم، انهم اناس يتطهرون. شنشنه قديمه حديثه، الجريمه انهم اهل طهر، انهم اهل عفه، انهم اهل شر. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. فنجيناه واهله الا امراته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا. فانظر او فساها مطر المنذرين، هذه آية في النفس وهي في آيات كثيرة. فساها مطر المنذرين، وقال عز وجل في سورة الحجر فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل، نسأل الله السلامة والعافية، ورب الكعبة ان هذه الحجارة ليست من الظالمين ببعيد. هذا عقاب الله جل وعلا لهؤلاء الذين انتكست فطرتهم وانحرفوا عن المنهج السوي الذي جاءهم به نبي الله لوط على نبينا وعليه الصلاه والسلام. بلغ الله في الحديث الذي رواه احمد في مسلم وابو داود والترمذي في السنن وكذا ابن ماجه، وصحح الحديث الشيخ الالباني في اول الغريب من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. اقول ايضا لمن ابتلي والعياذ بالله، نسال الله لنا ولكم السلامه والسفر والعافيه في الدين والدنيا والاخره ولم يقم عليه حد الله، ان يجدد التوبه والاوبه وان يصحح النيه في توبته الى الله عز وجل، وان يعلم يقينا ان الله سبحانه وتعالى يغفر اي ذنب بعد الشرك بشرط ان تقلع عن هذا الذنب وان تندم على فعله وان تكثر من العمل الصالح. واسال الله سبحانه ان يغفرنا واياكم في الدنيا والاخره وان يتقبل منا واياكم صالح الاعمال وان يثبتنا على الطاعه وان لا يذلنا بمعصيته انه ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبه الكرام، لا سعادة للبشرية عامة وللمسلمين خاصة الا بالعودة الى منهج الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا ان يشرفنا واياكم بالعمل لهذا الدين وان يتقبل منا واياكم جميعا صالح الاعمال. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.